أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التعليقة الثانية على المطلب السابق، ما يتعلق بالأجير وضمان عمل الأجير. وهذا البحث مرتبط بما هي حقيقة الإجارة على الأعمال. ما هي حقيقة الإجارة على الأعمال؟ هنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول المشهور أن حقيقة الإجارة على الأعمال هي تمليك العمل بعوض على غرار إجارة الأعيان، وهو تمليك منفعة العين الصامتة. فقالوا عندنا عين صامتة وعندنا عين ناطقة، وحقيقة الإجارة تمليك المنفعة، سواء منفعة العين الصامتة كالسكنى والركوب، أو العين الناطقة كالعمل. فحقيقة الإجارة من أي مقولة؟ من مقولة التمليك. وما يقوم به المستأجر أنه يملك العمل، والعامل يملك العمل للمستأجر. هذا اتجاه أول. اتجاه آخر، أن حقيقة الإجارة في الأعمال ليس هو التمليك، ما يقوم بالتمليك، وإنما هو التعهد بالعمل. تعهد، مجرد تعهد، يتعهد أنه يأتي بالعمل، تعهد الإتيان بالعمل. ولا يقوم الأجير بتمليك عمله، ولا المستأجر يرى أنه تملك شيء يسمى بالعمل، وإنما ينشأ عقد الإجارة على الأعمال بمعنى التعهد الالتزام في مقام الإنشاء، تعهد إنشائي. فحقيقة الإجارة تعهد، وليس هو تمليك. وهذا ما ذهب له فخر المحققين، ليس ما فخر المحققين لكتابه، وهو كتاب الإيضاح، إيضاح القواعد، تعليقة على من؟ على كلام والده العلامة. هناك في إيضاح القواعد الجزء الثاني صفحة 168 ذكر أن إجارة الأعمال تعهد مو تمليك. وهذا ما مال إليه بعض الأعلام رحمة الله عليه، وهو السيد الهاشمي الشهرودي في كتاب الإجارة الجزء الأول صفحة 30. وهذا الذي نقلوه عن بعض القانونيين كالسنهوري وبعض المقننين وأصحاب القوانين، نقلوا عبائر أن مرجع إجارة الأعمال إلى سنهوري، نعم إلى تعهد. ومن هنا لابد أن ندرس ماذا قدم سابقا بناء على نظرية المشهور، وهو التمليك، ونظرية التعهد. التعهد الذي يقوله السيد الخوئي في باب الواضع، تعهد في باب الإجارة غير. فإن قلنا أن إجارة الأعمال تمليك للمنافع، فهنا لابد أن نفصل في باب الإجارة أيضا بين أن التمليك تارة يكون للعمل الخارجي، وتارة تمليك للعمل في الذمة، فتارة يقول الشخص أنا استأجرتك على هذا العمل الآن الموجود، هذا تمليك لعمل للعمل الخارجي، وتارة يكون التمليك للمنفعة في الذمة من باب كلي في الذمة. فإن كان التمليك يا شيخ إبراهيم على سبيل تمليك العمل الخارجي، فهنا الحابس يكون ضامنا للمستأجر لأنه أتلف عليه ما يملكه، المستأجر ملك هذا العمل الخارجي، وجاء الحابس وماذا فعل؟ وسجن العامل، فيقال أتلف الساجن الظالم العمل الخارجي عن من؟ عن المستأجر. وهنا والمستأجر يملك العمل بالملكية الاعتبارية، ويتحقق عنوان الإتلاف في الملكية الاعتبارية، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأما لو كان الاستئجار على سبيل تمليك المنفعة في الذمة، كما لو استأجره أن يخيط له ثوبا كلي في الذمة، فهنا مجرد أن الظالم حبس الأجير ومنعه عن العمل أسبوع لا يقال أنه يضمن، لأنه ما أتلف عليه العمل الذي ملكه، العمل كلي في الذمة، في الذمة مو عمل خارجي. فمقتضى الصناعة والقاعدة في لو كانت الإجارة مرجعها إلى تمليك المنفعة، تمليك الكلي في الذمة، أن الظالم والحابس عندما يسجن العامل لا يقال أنه يضمن، لأنه المفروض أنه ما يملكه كلي في الذمة، والكلي موجود أو موجود؟ ما زال موجودا، ويمكن أن يؤديه ولو في زمان بعد ذلك. هذا ما يقتضيه القاعدة، وتدخل المسألة هذا ثاني في الثاني في ضمان الحر الكسوب. نعم، هو الحابس والساجن ما يضمن منفعه لأن ما ملكه كلي في الذمة، ولكن تندرج المسألة في وين؟ هل يضمن شيئا لمن للعامل؟ وهو الحر الكسوب. وفرقنا بين مسألتين يا شيخ إبراهيم، ضمان الأجير وضمان الحر الكسوب. فإن كانت الإجارة على العمل الخارجي تدخل المسألة في ضمان شنو؟ الأجير. إن كانت المسألة ترجع إلى الكلي في الذمة تدخل المسألة في ضمان الحر الكسوب. وعلى كلا الفرضين يجب، على الفرض الأول يضمن، على الثاني لا يضمن من جهة الإجارة. نعم، هل يضمن من جهة الحر الكسوب؟ بحثنا من جهة الإجارة الآن. وقد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم انفساخ عقد الإجارة، مقتضى القاعدة عدم انفساخ عقد الإجارة، هذا مقتضى القاعدة. ولكنه ذهب المشهور إلى أن الإجارة تنفسخ في فرض عدم قدرة الأجير على العمل، ولم يفرقوا بين الإجارة على الأعمال من جهة العمل الخارجي أو من جهة الكلي في الذمة، وهم حكموا بالانفساخ. ومن هنا اعترض بعض الأعلام، وهو السيد الشاهرودي الهاشمي الشاهرودي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة، أن ما ذكره المشهور محل تأمل. أولا قالوا بالانفساخ، ما هو وجه الانفساخ؟ المفروض أن الإجارة صحيحة وغايته أنه إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي فأتلف الظالم ملك ما ملكه الطرف الآخر، وإذا أتلفه لا ينفسخ عقد الإجارة، مثل أتلف العين التي ملكها في باب البيع ما يوجب بطلان البيع وانفساخ البيع. وأما إذا كان كلي في الذمة فحتى ضمان ماكو فضلا عن إن. فالمشكلة الأولى دعوة الانفساخ، مشكلة سلمنا بالانفساخ، لكن ينبغي أن نفصل بين أن الإجارة تمليك للعمل الخارجي فيمكن تصوير الانفساخ، أما لو كان كلي في الذمة فما هو بعد وجه الآن الانفساخ. ومن هنا اعترض السيد الشاهرودي على ما ذكره الأعلام، وأن هناك تأمل في هذا المطلب، وذكر أيضا شيء آخر، قال لازم ما ذكر، لازم ما ذكرتموه سلمنا إياكم أنه في إتلاف، لازم ما ذكر من صدق الإتلاف أنه إذا كان العمل مملوكا للغير، لو جاء شخص ثالث ومنع الأجير عن العمل يضمن قيمة ذلك العمل للمستأجر. وأنتم لا تقولون بالضمان، ما تقولون بضمان قيمة العمل، تقولون بالإن بالانفساخ. ليش تقولوا بالانفساخ؟ المفروض أن تقولوا بضمان قيمة العمل لمن؟ للمستأجر، لأن المستأجر ملك ويتحقق عنوان الإتلاف. لازم صدق الإتلاف والانفساخ، لازم صدق الإتلاف ما هو؟ ضمان للانفساخ. لازم ما ذكروه من صدق الإتلاف إذا كان العمل مملوكا للغير، إذا كان مملوك للغير إتلاف، لو منع الأجير عن العمل في وقت العمل شخص ثالث، جاء واحد منع الأجير، مقتضى ذلك أن يضمن قيمة ذلك العمل للمستأجر، مع أنهم يحكمون إما ببطلان أو الانفساخ. بينا في الدرس إما ينكشف من أول الأمر العقد باطل أز أول، وقلنا أنه شرط متأخر، وأن صحة عقد الإجارة يوم السبت مشروطة بقدرة العامل على العمل إلى تمام وقت العمل، وأن لا يوجد لا مانع ذاتي ولا مانع خارجي على نحو الشرط المتأخر، أو أنه لا شرط مقارن. حللنا إما بالشرط المقارن أو بالشرط المتأخر، مع أنهم يحكمون ببطلان الإجارة وانفساخها وعدم ضمان من حبس الأجير شيء. يعني المشهور قالوا إذا جاء ظالم وحبس الأجير ما يضمن شيء، كيف لا، لماذا لا يضمن؟ تفتي له كلامه. إذن السيد الشاهرودي طاب بجوار المعصومة ثراه يقول بأن ما ذكره المشهور من دعوى الانفساخ محل إشكال، وذلك أولا لا نسلم أصل الانفساخ، بل غايته أنه ينبغي التفصيل بين الإجارة على سبيل التمليك الخارجي للعمل وعلى سبيل الكلي في الذمة. إن كان تملك خارجي أتلف شخص ما ملكه الآخر، وهذا لا يقتضي الانفساخ، إنما يقتضي الضمان. وفي الثاني لا ضمان ولا انفساخ، لأن كلي في الذمة. نعم تدخل المسألة أن هذا حبس حر كسوب، فهل يضمن للحر الكسوب؟ هذا بحث آخر، مع أن المشهور قالوا يصدق الإتلاف ولا يثبت الضمان ويثبت الانفساخ، فعبارة مطالبهم مشوشة. ولكن قد يقال بأن هذا الاعتراض الذي ذكره رحمة الله عليه على المشهور محل تأمل، وذلك أما أنه لا يحكمون بالضمان لأنهم يقولون ليس موضوع الضمان الملكية الاعتبارية، ليس كل شيء مملوك بالملكية الاعتبارية يضمن، بل الضمان له أسباب ومتعلق عقد الإيجار العمل، والعمل يملكه قلنا الطرف الآخر بالملكية التكوينية ويملكه الآخر بالملكية الاعتبارية. إنزين، هذا منع الظالم الأجير من العمل، ما هو نقطة الضمان؟ ليش لماذا يضمن؟ هل للإتلاف؟ هل لا ضرر؟ هل للسيرة العقلائية؟ هل لقاعدة اليد؟ بحثنا هذا المطلب. ولعل المشهور يقولون لا يوجد كما شرحنا كلامهم أي سبب من أسباب الضمان في العمل. ليش شيخ إبراهيم ما يوجد سبب الضمان في العمل؟ لأن الإتلاف، من أتلف، ليست آية أو رواية، وإنما عمدة الدليل في الإتلاف السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية في الإتلاف إنما القدر المتيقن منها الأعيان التي يوجب زوال الصورة النوعية. وأما نفس العمل، ما معنى أتلف العمل يا شيخ إبراهيم؟ واحد حبس شخص، هل يقال أتلف العمل؟ ماكو عمل أصلا في الخارج، العمل يملكه بالملكية، ما في شيء في الخارج من عمل. قلنا في البحث أنه لا يصدق عنوان الإتلاف، ولهذا نفس السيد شكك في صدق عنوان الإتلاف، وقلنا الإتلاف معناه أن هناك شيء موجود وأنت تذهب بصورته النوعية. أما منع العامل أن يعمل، هذا المنع والحيلولة ما يصدق عليه إتلاف بحسب المرتكزات القلبية، إتلاف ما أكو. إنزين، دليل لا ضرر، ناقشنا دليل لا ضرر، دليل لا ضرر عند المشهور لا يثبت حكما وجوديا، والسيرة العقلائية لم يحرز موجودة في زمان النص لا أقل، وأن واحد يحبس واحد عامل وكأنه هناك سيرة عقلائية موجودة ومسألة ابتلائية في زمان النص وكانت بين ظهراني الأصحاب، شنو صاير؟ وكانت بين ظهراني الشارع، استغفر الله، والشارع سكت، ما في مسألة عامة الابتلاء هكذا. وقد ناقشنا السيرة العقلائية ولاض، إذن ما عندنا دليل، مجرد المنع يقتضي يا شيخ، شيخنا المرتضى، ما عندنا دليل يدل على مجرد المنع يتحقق سبب من أسباب الضمان. أنت عندك دليل، ما عليه، بس المشهور ما عندهم دليل، ما في تشويش إن شاء الله. وأما حكمهم بالانفساخ، لما ذكرناه أنهم يرون ينكشف أنه غير قادر على أداء العمل، ولو لمانع ما من مرض، من حبس ظالم، والقدرة على تسليم العمل في ظرف العمل، مو في ظرف العقد، في ظرف العمل شرط في الصحة عندهم، القدرة على التسليم في ظرف الأداء، قد يكون فيه زمان إنشاء العقد عنده قدرة، لكن في ظرف الأداء، ظرف العمل، ظرف التسليم ما عنده قدرة، والمدار عند العقل على أي ظرف؟ ظرف الأداء. وهذا إذا حبس ودخلوا في القفص وأغلقوا عليه الدار لا يقدر على تسليم العمل كحمل المتاع كالكنس كالخياطة. ما في خياطة أفقعه في السجن بعد، ما عنده آلة خياطة وقاعد يسوي خياطة. وعدم القدرة على أداء العمل في ظرفه، إما شرط متأخر أو شرط مقارن، يؤدي إلى انفساخ الإجارة أو بطلان الإجارة أز أول. فلا نرى تشويشا في كلام المشهور. والله العالم. هذا التهافت ذكره السيد الشهروني في الجزء الأول براجع في كتاب الإجارة صفحة 286. هذا كله إذا بنينا على نظرية المشهور. وأما لو قلنا أن الإجارة تعهد، أنت تتعلم التعهد، الأجير يتعهد للمستأجر بالعمل، فهو مجرد تعهد والتزام. فماذا تقولون بناء على هذا المسلك؟ هذا الكلام مبني على بحث آخر. شوف الأبحاث متداخلة، بحث الإجارة بحث دقيق، من أدق الأبحاث في الفقه، من أدقها، ما نقول أدقها، من أدقها. بحث الإجارة وبحث السيد الشهروني خوش بحث، جزئين أبحاث متينة لطيفة في بحث الإجارة. والأستاذ باحث الإجارة مرتين، درس عام ودرس خاص. سيد الأستاذ باحث الإجارة مرتين وأبحاث دقيقة. قلت دائما إذا أمشي يجيب لي مسألة في الإجارة، لأنه باحث في الإجارة، فكان كثيرا ما يسأل في الإجارة، يفكر يمشي يفكر، يريدنا نفكر إياه. أخاف ما أقول، يقول ليش؟ أخاف تأخذ أفكاري، ما زعيم أخاف تأخذ أفكاري. قال إحنا نشوف الاشتباهات اللي في ذهنكم حتى ندفعها. هذا البحث مبني على بحث آخر، وهو ما ذكروه في باب الشروط. عندهم بحث في أي باب؟ شروط. ولا موضوعية للشرط، لأن من باب صغرى لكبرى التعهد والالتزام، وأوضح مصداق للتعهد والالتزام أي باب؟ باب الشروط. إذا قلت اشتريت منك الدار بشرط أن تخيط الثوب، قلت قبلت، هذا أوضح مصداق أنك تعهدت والتزمت، التزام في ضمن الالتزام. هنا وقع كلام في بحث الشروط ذكرناه في كتاب الخيارات، شرنا له في كتاب الخيارات، وهو أنه من له الشرط هل يملك الشرط على من عليه الشرط؟ يملكه لو ما يملكه؟ هل يملك، ما هو المشروط الآن؟ الخياطة. هل يملك الخياطة؟ المشروط. هل يملك الخياطة من له الشرط على من عليه الشرط؟ فيكون شمث الإجارة. فلو قلت بعتك الدار بشرط أن تخيط لي الثوب، أنا ملكت المشروط وهو الخياطة. معني ما هو الشرط بالحمل الشائع؟ ما هو الشرط بالحمل الشائع؟ الخياطة. أملكه أو ما أملكه؟ إذا رجعنا التعهد إلى الملكية، ما صار فرق بين أن الإجارة إذن تعهد أو تملك. ولهذا نحتاج أن نبحث أن التعهد يرجع إلى الملكية، وأن المتعهد له يملك ما يتعهده الطرف الآخر أو لا يملكه. هنا مبان ثلاثة، وقد أشار لها الشيخ الشهيدي حفظه الله في بحثه في فقه العقود. المبنى الأول ما عن السيد الحكيم سيد محسن في منهاج الصالحين الجزء الثاني صفحة 58 منهاج الصالحين، الجزء الثاني اللي فيه تعليقات السيد الصادر سيد الشهيد، يقول: بلي بلي أن الشرط العمل المشروط يملكه صاحب الشرط. أنت تملك العمل، فإذا اشترط على واحد أن يقرأ القرآن تتملك عليه العمل. هذا مبنى من؟ سيد محسن الحكيم.
تملك الشرط بمعنى ماذا؟
الخياطة تملكه مثل 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 كان مثل إجارة، أنا أملك الخياطة عليك خلاص، العمل أملكه بالملكية الاعتبارية. ما هو الشرط؟ خياطة الثوب، خياطة الثوب أملكها عليك بالملكية الاعتبارية. مثل أنت ما تقولون المشهور أن الإجارة لو آجرتك على الخياطة وش يقول المشهور؟ يملك الخياطة. ما يقوم به الإجارة هو مثل اللي يقوم بالشرط، فالشرط تمليكي يقتضي التمليك. هذا الشرط يقول هذا غايته، غايته إلى ما أديت خيار تخلف الشرط إثبات حكم تكليفي. وحتى لو قلنا بالحكم الحكم الوضعي إلى ما أدى ما يقدر يفسخ إيجار لو كان أول، لو كان معاملة ابتدائية. ياهو من أي جهة سبب مسبب قصدكم؟ لا لا مو عواض، الالتزام في ضمن التزام، بس التزام في ضمن التزام فقط. لا المبنى إيجارة، المبنى الأول كان في إيجارة، كنا نحث في الإيجارة، ها كنا نتكلم أنه مش شرط الآن، كنا نتكلم الإيجارة. الإيجارة ما هي؟ قلنا الإيجارة تمليك، انتهينا خلاص المشهور. احنا نقول لا الإيجارة تعهد. إنزين الإيجارة تعهد، هذا التعهد ما هو مرجع التعهد؟ إذا تراجعون التعهد أنه وإن كان تعهد إلا أن المرتكز العقلائي يقولون متى ما اقتضى التعهد فمدلوله الالتزامي أو سبب مسبب يقتضي أن المتعهد يملك في ذمته ما تعهد به. وبناء على هذا التحليل سواء قلتم أن الإجارة الملكية ابتدائية أو تعهد على كلام سيد حكيم، فرجعنا إلى الملكية ولو بالمدلول الالتزامي ولو بالمسببية.
إذا الآن هو طلب منه أن يخيط ثوب،
نعم ملك الخياطة،
ملك الخياطة حتى المخيط الآن ابتداءً،
بل مثل إجارة ملك بالشرط أملك عليك الخياطة، أملك عليك العمل بعد، العمل مملوك لي مثل لو أنشأنا عقد إيجارة.
العمل
لا كل العمل، العمل عمل الخياطة بحثنا مو في المخيط،
يعني يلتزمون
ما حد يدعي في باب الإيجارة المخيط الثوب المخيط، لا الخياطة
يلتزمون أنه هذا يخمس آخر سنة.
ياهو العمل،
العمل
العمل لا خمسة فيه، موضوع الخمس الأعيان
هو نفس المخيط، هو ملك المخيط،
ملك الخياطة مو المخيط، الخياطة مخيط متعلق الخياطة، ملك الخياطة ملك العمل، هذا العمل حركات، هذه الحركات هذا عمل، أنا أملك عليك العمل.
فلازمه ماذا؟ أن يؤدي الطلب الآخر.
بلي شرط، أنا ملكت عليك ذلك، يجب مقتضى ذلك أنه يجب عليك أداء ملك الغير، يجب على الآخر أن يدفع ملك الغير لصاحبه، فيجب عليك أن تدفع العمل لي. هذا مبنى، على هالمبنى ما يعني هالمبنى بيرجع التعهد إلى التمليك، فما بيصير عندنا ثمرة مهمة. المبنى الآخر ما ذكره السيد الشهيد الصادر أن الذي يمتلكه هو الالتزام لا متعلق الالتزام. الشرط هو التزام، أنا أملك عليك شنو؟ الالتزام بس، وأما متعلق الالتزام فلا أملكه، فأنا ما أملك الخياطة، ومقتضى ذلك أنه الخياطة من جر عليها أحكام الملك، فما أقدر أقول لك اشتريت منك الطماطة بشيء أملكه وهو العمل الذي أملكه على الطرف الآخر، لأن ما ملكت العمل ملكت الالتزام بس، ولهذا الشرط التزام في ضمن التزام، فأنا أملك عليك الالتزام، أما نفس العمل ما أملكه. وإذا أنت ما تملك العمل ما تقدر تجعل العمل ماهر، لأنه أنت ما العمل نفسه ما ملكته، ملكت عليه التزامه بس. ومقتضى أنك ملكت الالتزام تطالبه أنه التزامك، بلي ملكته عليك فألزمك بتحقيق التزامك، أما ذات العمل فلا يملكه وهو متعلق الالتزام. وهذا ما أشار له في تعليقته على البحث، قال بل يعلق على كلام سيد الحكيم، حاشية مهمة، حاشية الشهيد الصدر على منهاج الصالحين، بل البائع يملك بالشرط التزام المشتري، في بحث البيع والشراء في باب الشروط، البائع يملك بالشرط المذكور التزام المشتري له بالخياطة لا نفس الخياطة. الثالث مبنى من سيدنا الخوي، الشرط ما في أحكام وضعية، ما في ملكية، حكم تكليفي بس، لا يترتب على الشرط إلا حيثية تكليفية، وهو الوجوب التكليفي أن يؤدي العمل، يؤدي ما التزم به ما تعهد به. المؤمنون عنده لا ملكية العمل ولا ملكية الالتزام، وهذا هو لعله المناسب للمرتكزات العقلائية في باب الشروط. ما أنت ملكت عليه العمل كأن إجارة، أنت لك أن تلزمه بالشار تكليفان، أما ملكت عليه العمل أو أصعب ملكت الالتزام. وش يعني الالتزام ملكته؟ يعني الشيخ طلع فوقهم ولمبا ملكت الالتزام. شنو ملكت الالتزام؟ بعيد عن المرتكزات. يعذرنا السيد الشهيد، يعذرنا السيد الشهيد، فما ذهب له السيد الخوئي وأكثر الأعلام أنه ما عندنا ملكية في باب الشروط، فقط وفقط حكم تكليفي، والتعهد أحكام تكليفية. وبناء على هذا إذا قلنا عم يجب عليه يلزمون الطرف الآخر التزاما قانونيا، القانوني مو شرع، قانون. القانون عندهم أنه من اشترط بشيء يجب عليه أنه يفي بما اشترط به، قانون.
هذا لماذا القانون جعل؟
قانون تنظيم الأمور،
يشترون
بالملكية، يلزمون لأنه التزم. وأنا مقتضى الشرط أنه لي أنا ثبت حق لصاحب الشرط أن يلزم الطرف الآخر بأداء شرطه. نعم، هذا أمور قانونية عقلائية، حرمة. نعم، أنه لك حق، لك سلطان على إلزامه، أما أنه ملكت عليه عمال بعيد. أن الشرط ملكية، الشرط ليس مملك، الظاهر أن الشرط ليس بمملك. وبناء على أنه حقيقة إجارة الأعمال ليست إلا مجرد تعهد والتزام، وما وفى بتعهده خلاص، مقتضى ذلك أنه ما عندنا ضمان ولا عندنا إتلاف، لأنه الإجارة تعهد والتعهد حكم تكليفي في بحثنا. والمستأجر ما ملك شيئا، فلو جاء الظالم ومنع الأجير غايته أنه الأجير ما وفى بتعهده وهو معذور بسبب ظلم الظالمين وجور الجائرين. وأما أنه يثبت الضمان فلا ضمان بناء على مسلك التعهد، ولا يرجع التعهد إلى الملك، إلى الملكية. وقد اختار بعض الأعلام كما قلنا في كتاب الإجارة أن حقيقة الإجارة الأعمال ليست إلا مجرد تعهد والتزام. ويأتي تتمة الكلام، بقي نقطة نكملها حتى بعد ذلك نرجع إلى بحثنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.